بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالحج. إذا أحرم الحاج أو المعتمر هناك محظورات تصبح الآن محرمة عليه، فلا يجوز له أن يفعل مثل هذه الأشياء. فمن هذه المحظورات لبس المخيط، وهذا المحظور بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر في الاستذكار وجمع من أهل العلم. وطبعا هذا المحظور مختص بالرجال فقط دون النساء، فالمرأة يجوز لها أن تلبس المخيط. ونبه على نقطة شائعة عند كثير من الناس، ليس المراد من المخيط ما فيه خيوط، فإنه لا يخلو قماش من أن يكون فيه خيوط، ولكن المقصود من المخيط المفصل على العضو والمحيط به، هذا هو المقصود بالمخيط، وهذا الأمر يستثنى منه النساء. أيضا بارك الله فيكم، قاعدة: كل ما جاز للمرأة أن تلبسه قبل الإحرام يجوز لها أن تلبسه حال الإحرام. نتكلم عن الأصل، يعني مثلا امرأة وحدها لبست قبل تلبس من الثياب ما شاءت قبل الإحرام، طيب بعد الإحرام يجوز لها أن تلبس نفس الثياب، لا حرج. طيب إذا كان زينة يراها الرجال هذه مسألة أخرى، ولكن من ناحية ذات الثياب يجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب، أما الرجل لا، فيصبح المخيط محرما عليه. أيضا من محظورات الإحرام استعمال الطيب، وهذا المحظور محرم بإجماع أهل العلم على الرجال والنساء، حكاه إجماعا ابن المنذر وابن قدامة والنووي وجمع من أهل العلم. أيضا بارك الله فيكم، من محظورات الإحرام لبس حكم لبس الثياب المطيبة عند الإحرام، يعني رجل طيب إحرامه ثم لبسه ثم أحرم فيه، رجل طيب إحرامه ثم لبسه ثم أحرم فيه. ذهب المالكية والحنفية إلى المنع من ذلك، قالوا لا يجوز له أن يحرم في هذه الثياب. وعند الشافعية والحنابلة قالوا يجوز له أن يحرم فيها. لماذا؟ قالوا لأنه، لو ننتبه لهذه المسألة جيدا، قالوا لأنه لم يستعمل الطيب بعد الإحرام، الإحرام مطيب فلبسه ثم أحرم فيه كأنه طيب بدنه، فهو لم يطيب الثوب بعد الإحرام، هذا قول الشافعية والحنابلة. إخواني الكرام، فهمتم الفرق بين القولين؟ أنا أشعر بعض الإخوة ما استوعب علي. طيب من يعيد؟ لابد نستوعب إخواني الكرام، ترديد الأقوال، ولا تغضبوا علي بارك الله فيكم. إذا أردنا كما يقول بعض أن نطبطب على بعضنا البعض في مجالس العلم، ترى هذا أمر يسير بارك الله فيكم، لكن يهمني أن تفهم وتستوعب قبل الكتابة. تفضل عبد الرحمن. نعم نعم. طيب إيش القولين في المسألة؟ نعم. والقول الثاني لماذا؟ جيد جيد. هذه المسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال إن لبس الثياب المطيبة ثم أحرم فيها يجوز له هذا الأمر، لكن لو في حال الإحرام نزع رداءه ورجع لبس مرة أخرى قالوا لا يجوز له هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. والقول الأقرب للصواب هو القول الأول، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطيب هو تطيب البدن، والذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب الرأس خاصة. الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التطيب حال الإحرام تطيب الرأس خاصة، فلذلك المحرم لا يلبس ثياب الإحرام المطيبة، وينتبه لهذا الأمر، وهذا الشيء يشمل الرجال ويشمل أيضا النساء. أما لو طيب المحرم ثيابه ثم غسلها، طيب من أراد الإحرام ثيابه ثم غسلها ولبسها وقد زال عنها أثر الطيب، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أيضا بارك الله فيكم، عندنا مسألة: جمهور أهل العلم يرون أنه يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب قبل إحرامه، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عن عدد من الصحابة. والمالكية يرون لا، يقولون لا يتطيب المحرم حتى قبل الإحرام، قالوا لا يتطيب المحرم حتى قبل الإحرام، قالوا لأنه جاء عن عمر وجاء عن عدد من الصحابة الزجر عن ذلك. والصواب الله أعلم جواز أن يتطيب، بل يسن أن يتطيب المحرم قبل إحرامه، خاصة في رأسه، وخاصة إذا تطيب بالمسك وطيب مفرق شعر الرأس، فهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة، لو أن المحرم شم الطيب من دون قصد لا شيء عليه، رجل مر على مكان وقد وضعوا مبخرا فيه شيء من الجمر فشم هذا الطيب من دون قصد لا شيء عليه، لأن المحرم غير مطالب بأن يغلق أنفه ويمشي وقد أغلق أنفه. ذكر هذه المسألة بارك الله فيكم ابن القيم في موضع من غير المضان، تكلم عن هذه المسألة في كتابه الكلام على مسألة السماع، ففرق بين السماع والاستماع، وذكر بأن المحرم ممنوع من تعمد شم الطيب، أما لو مر وشم شيئا من الطيب هو غير مأمور بأن يغطي أنفه. أيضا من محظورات الإحرام تغطية الرأس، هذا بالنسبة لي الذكر، وهذا أيضا إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع والماوردي في الحاوي الكبير. وأيضا من محظورات الإحرام لبس الرجل أو الذكر للقفازين، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا النووي في المجموع. وبعض أهل العلم يقول الجوارب مثل القفازين، الجوارب بالنسبة للرجل مثل القفازين. طيب عندنا مسألة، هل يجوز للمرأة أن تلبس حال الإحرام الجوارب أو الخفين؟ نعم لا حرج عليها في ذلك، بل جاء عن صفية، والظاهر أنها صفية بنت شيبة زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنها وأرضاها، أنها كانت تلبس خفين طويلين حال إحرامها. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في لبس الخفين، فهذا الأمر لا حرج فيه، والمرأة أصلا مطالبة بأن تستر قدميها، المرأة مطالبة بأن تستر قدميها. عندنا مسألة، هل يجوز للمحرمة أن تلبس الحلي؟ امرأة أحرمت وهي قد لبست قلادة أو لبست ما شاءت من الحلي، هل يجوز لها هذا الأمر؟ نعم يجوز. الآن كلام عن مسألة إبداء الزينة، هذه مسألة أخرى، لكن هل يجوز لها أن تحرم في هذا الأمر؟ هل هذا من محظورات الإحرام؟ ليس من محظورات الإحرام على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا هو الراجح في المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة على الجواز. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن بناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات، جاء هذا عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، يستحب للمحرم أن يبرز للشمس، يستحب للمحرم أن يبرز للشمس، يعني بمعنى لا يبالغ المحرم بارك الله فيكم في موضوع الاستظلال والترفه والتبرد. جاء عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحون إذا أحرموا، يبرزون للشمس. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ما كانت الخيم تضرب له حال إحرامه. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه رأى رجلا قد استظل فقال أضحي لمن أحرمت له. ليس المقصود أن يعذب الإنسان نفسه في الشمس طبعا، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود بارك الله فيكم أن بعض الناس أيضا لا يريد أن يتعب نفسه ولو بأدنى تعب حال الإحرام. وحال السلف الصالح بارك الله فيكم أنهم كانوا يكثرون من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في عرفة ما استظل، النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في عرفة وقف على دابته، لم يستظل النبي صلى الله عليه وسلم، ضربت له الخيمة قبل ذلك في نمرة، ولما وقف نبينا صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته يدعو إلى أن غربت الشمس بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. طيب عندنا مسألة، ما حكم تغطية المحرم لوجهه؟ يفرق في هذه المسألة بين المحرم والمحرمة، أما المحرم ف فلو غطى وجهه على الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. وعثمان بن عفان ثبت عنه أنه غطى وجهه وهو محرم، ثبت عنه أنه غطى وجهه وهو محرم، روى هذا مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وكذلك جاء عن جابر أن المحرم يغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه إذا نام ويغسل ثيابه، لذلك هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للمرأة، الآن أتكلم عن الأصل في هذه المسألة. فالمرأة بارك الله فيكم ممنوعة من التلثم حال إحرامها. لاحظ، ما قلت المرأة تمنع من النقاب، لا، ما هو أدنى من ذلك، واضح بارك الله فيكم، النقاب ما هو أكثر، أما التلثم يغطي جزء من الفم وجزء من الوجه، ممنوعة من التلثم حال إحرامها. فلذلك تغطية المرأة المحرمة لوجهها حال الإحرام بلبس الكمامة مثلا، هذا الأمر والله تعالى أعلم من محظورات الإحرام، والأمر في هذا سهل ويسير. إذا احتاجت المرأة إلى لبس الكمامة، طبعا هي الصواب في ضبطها كمامة وليس كمامة، ننتبه لهذا، بعض الناس يقول وش هذا يقول كمامة، لا لا، يعني راجع في هذا بارك الله فيكم، هي كمامة وليس كمامة، فانتبه لهذا الأمر. فالمرأة لو لبست الكمامة تفدي، والأمر سهل، إطعام 6 مساكين، هذا أمر سهل ويسير. وبعض أهل العلم المعاصرين يرخص في هذه المسألة، لكن الإنسان إذا احتاط وفعل الأورع والأحوط فإن الأمر يسير. يعني إذا كانت متمتعة ستلبس الكمامة كم مرة؟ مرتين، مرة في حال عمرتها ومرة في حال حجها، يعني كل كم مسكين بارك الله فيكم؟ 12 مسكين. فالأمر في هذا سهل ويسير، والإنسان ينبغي عليه أن يسعى في إبراء ذمته، والمحرمة لا يجوز لها أن تنتقب، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ويجوز لها أن تستر وجهها، تسدل على وجهها إذا مر بها الرجال. جاء في هذا خبر عن فاطمة بنت المنذر ترويه عن جدتها أسماء تقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، ورواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، فإذا مر بها الرجال وسدلت على وجهها لا حرج عليها في ذلك. ويجوز للمحرم أيضا أن يلبس الحزام ويشد الحزام على وسطه فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن لبس الهميان للمحرم وهو الحزام، فقالت أوثق نفقتك، يعني لا حرج في هذا. وسئل أيضا ابن عباس عن هذا فقال لا بأس به، والله تعالى أعلم. من محظورات الإحرام عقد الزواج، من محظورات الإحرام عقد الزواج، وهذا طبعا في قول جمهور أهل العلم، في قول جمهور أهل العلم. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج هو، لا ينكح لا يكون ولي المرأة، لا ينكح لا يكون ولي المرأة، ولا يخطب، ولا يخطب، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم فقالوا يجوز للمحرم أن يتزوج، قالوا والدليل جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، كنت مرة عند الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، فقلت له فضيلة الشيخ كيف نجيب عن قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، سألته أمام الناس يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بميمونة وهو محرم، قال اتق الله اتق الله، فاستغربت فنبهني قال كيف يبني بها وهو محرم، قلت لا صحيح البناء حرام وهو محرم، هذا يفسد الإحرام، واضح بارك الله فيك، لكن تزوج، والزواج غير البناء، وهذا من دقيق تنبيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وبالمناسبة أخوان الكرام هذه فائدة على جنب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان من الأذكياء، هذه مسألة انتبه عندما تسمع دروس وتقرأ في كتب الشيخ. وأحيلك على فتوى أظن في سؤال على الهاتف، سئلها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قيل له هذا اللغز، ما تقول في رجل مثلا، أنا أذكر الواقع هكذا، رأى امرأة فقال هذه أختي وأختها خالتي وأختها عمتي وأختها كذا وكذا، كيف تكون هذه المسألة؟ فقال له الشيخ مثل هذه الأسئلة لا يصلح أن تعرض في مثل هذه البرامج، لكن سأجيبك، إذا تزوج رجل بامرأة فإنه تكون المرأة هذه أختها وهذه خالتها وهذه عمتها وأزيدك. وأضافه الشيخ إضافات كثيرة وكبيرة جدا، هكذا من كما يقال يعني الظاهر من دون تحضير أو إعداد، وهذا لا شك ولا ريب أنه ذكاء عظيم أعطاه الله عز وجل لهذا العالم الجليل، أعطاه الله عز وجل لهذا العالم الجليل. فإن قال قائل كيف نجيب عن أثر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، خالف ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم، خالف ابن عباس كبار الصحابة فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال فقوله مقدم. وبعض أهل العلم قالوا معنى الحديث تزوج ميمونة وهو محرم أي في الحرم وليس في حال الإحرام، تزوج وهو في الحرم وليس في حال الإحرام. وهنا فائدة، لو أن رجلا عقد على امرأة وهو محرم هذا العقد باطل، هل عليه الفدية؟ الراجح أنه لا فدية عليه، الراجح أنه لا فدية عليه. قال الزركشي في مختصر الخرقي بلا خلاف نعلمه، بلا خلاف نعلمه. وأيضا لا يصح للمحرم أن يخطب، لا يصح للمحرم أن يخطب. وهذا أيضا بارك الله فيكم بالإضافة للخبر، خبر عثمان المرفوع المر معنا، ثبت عن ابن عمر أنه قال لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. فائدة، هل يجوز للمحرم أن يرجع زوجته إذا كانت في العدة، عدة الطلاق؟ نعم يجوز، لأن الإرجاع ليس عقد جديد. واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام، أرى بأنه من المناسب أحيانا أن نذكر بعض الفوائد الجانبية. إخوان الكرام لابد من ضبط بعض المسائل، هناك فرق بين عدة الطلاق وبين عدة الوفاة، واضح بارك الله فيكم، وهناك فرق بين الطلقة الرجعية والطلقة البائنة. إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم مات، فهذه المرأة تعتد 4 أشهر و10 أيام، مات وهي في العدة. وهذه المسألة سئلت عنها شخصية، رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات وهي في العدة، تعتد 4 أشهر و10 أيام، هذا رقم واحد، ترثه، هذا رقم اثنين. المسألة الثالثة بارك الله فيكم، إذا عقد عليها ثم مات بس عقد، فهذه المرأة ترثه وتعتد بالإجماع، تعتد بالإجماع. فلذلك اضبط مثل هذه المسائل، لأنها لا تزال على ذمته، هذه طلقة، طلقة رجعية وليس طلقة بائنة. فهناك فرق بين عدة المطلقة طلقة رجعية وعدة المطلقة طلقة بائنة، هناك فروقات يعني، وبين عدة الوفاة. اضبط مثل هذه المسائل، اضبط مثل هذه المسائل. ومن ضبط العلم معرفة الفروق، من ضبط العلم معرفة الفروق. هل يجوز للمحرم أن يشهد على عقد الزواج؟ نعم يجوز، لا حرج بارك الله فيكم أن يشهد المحرم على عقد الزواج، لأنه لم يخطب ولم ينكح ولم ينكح، واضح بارك الله فيكم. وهذا محرم مروق الظاهر يعني باله طويل يعني، يشهد على عقود وغيره، والله المستعان. طيب، هل نكاح المحرم باطل؟ جمهور أهل العلم على أنه إن تزوج فنكاحه باطل غير منعقد، أنه إذا تزوج فنكاحه باطل غير منعقد. صحح ابن كثير أن عمر بن الخطاب رد نكاح رجل محرم، جاء في خبر أن عمر بن الخطاب رد نكاح رجل محرم. وأيضا جاء عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح أن رجلا تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما. طيب يفرق بينهما ماذا يفعل؟ بعد إحرامهما يعقد عليهما مرة أخرى، واضح بارك الله فيكم، بعد إحرامهما يعقد عليهما مرة أخرى. شوف الآن تنبيه أهل العلم، ينبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في الشرح الممتع أن المحرم بعد التحلل الأول يجوز له أن يعقد عقد الزواج، يجوز له أن يعقد عقد الزواج، لأنه لا يسمى محرما، لا يجوز له الوطء، لكن العقد يجوز له، العقد يجوز له. طيب، أيضا من محظورات الإحرام وطء الرجل لزوجته. وقد يقول قائل وش هذه المسألة، ويذكرها أهل العلم، من رأى أسئلة الناس في الحج وجد العجب العجاب. وربما لبس الشيطان على بعضهم. يذكر لبعض المشايخ بأن رجلا قال له بأنه متزوج ومنذ سنوات لم يقع بينه وبين زوجته شيء، فلما حج لبس عليه الشيطان ووقع بينهما ما وقع في، يعني وقع ما بينهم ما وقع قبل التحلل الأول. وهذا إشكال كبير، بإجماع أهل العلم أن من محظورات الإحرام الجماع، وهذا حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في الاستذكار. والدليل قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث المقدمات، مقدمات الجماع فضلا عن الجماع. وأيضا مباشرة النساء حال الإحرام من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم. والجماع في الحج محرم محظور مغلظ، الجماع في الحج محظور مغلظ، ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة. والجماع في الحج يبطل الحج، حكاه إجماعا جمع من أهل العلم، وهذا هو الوارد عن الصحابة. الأصل أن الجماع في الحج أو في العمرة يبطل الحج والعمرة، ومن وطئ زوجته في الحج أو العمرة فسد حجه وحجها. ويذهب بعض أهل العلم أنه حتى لو كانت المرأة مكرهة فحجها فاسد لكن لا إثم عليها، حتى لو كانت المرأة مكرهة فحجها فاسد ولكن لا إثم عليها، حكاه إجماعا على المكرهة. الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء وابن قدامة في المغني. وبعض أهل العلم يقول لا يفسد حجها لأنها مكرهة، ولعل القول الثاني هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. ومن أفسد حجه بالجماع يجب عليه أن يمضي فيه، لابد أن يكمل هذا الحج كما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكي إجماعا، وحكي إجماعا. ويجب على من جامع زوجته في الحج أن يحج من قابل، أن يحج من قابل، وهذا أيضا حكي إجماعا، وعليه أيضا فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان حجه الذي أفسده حج نافلة لابد أن يمضي فيه وأن يحج من قابل، وهذا أيضا بارك الله فيكم حكاه جماعة من أهل العلم إجماعا، حكاه جماعة من أهل العلم إجماعا. ويجب أن يكون القضاء على الفور، قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالفا، ولا نعلم فيه مخالفا. وجاء في آثار عن بعض الصحابة أنه أيضا يذبح بدنه، يذبح ناقة، كما روى هذا البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح. إذا من جامع زوجته في الحج عليه أمور: التوبة إلى الله، حجه باطل، يكمل هذا الحج، يحج من قابل، وأيضا بارك الله فيكم عليه أن ينحر بدنه. وبعض أهل العلم يقول شات، عليه الدم، عليه الدم. وبعض أهل العلم أيضا، وجاء هذا في أقوال بعض الصحابة، أنه يفرق بينهما، يعني في السنة القادمة يحج هو في جهة وزوجته في جهة أخرى. طبعا إخواني الكرام، سئلت، ما أقول قيل لي، لماذا أذكر هذا حتى نتصور بعض المسائل. جاءني رجل في إحدى السنوات قال لي بأنه في العام الماضي وقع بينه وبين زوجته شيء من مقدمات بعض الأمور، لكن حجه صحيح يعني. فجاء في السنة التالية كي يكفر عما فعله في السنة الماضية، يعني خاف من الله عز وجل، كيف أنا أحج وأفعل مثل هذا الأمر. فلما جاء في السنة التالية بدر منه أيضا مرة أخرى شيء من هذه المقدمات، غفر الله له وعفى الله عنه. هذه المسألة إخوان الكرام من المحظورات، لابد على الإنسان أن يعظم أمر الله سبحانه وتعالى. مباشرة النساء حال الإحرام من محظورات الإحرام، لكنها لا تفسد الحج، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لا دليل على بطلان الحج، بطلان الحج في الجماع خاصة، بطلان الحج في الجماع خاصة. ولكن أيضا طالب العلم لابد أن يكون فقيها. بطلان الحج يكون في الجماع خاصة إذا كان قبل الوقوف بعرفة، هذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. وأيضا إذا جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، إذا كان قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع. طيب إذا كان بعد الوقوف بعرفة، أو لو افترضنا في عرفة، واضح بارك الله فيكم، وقبل التحلل الأول، فجمهور أهل العلم يرون بطلان حجه، ليس بالإجماع، لا، جمهور أهل العلم. والحنفية يقولون تم حجه فعليه أن ينحر بدنه، عليه أن ينحر بدنه. والصواب الله أعلم هو القول الأول، ف فإن الصحابة لما جاءه جاء بعض الصحابة من جامع في الحج لم يستفصل منه هل قبل عرفة بعد التحلل الأول قبل التحلل الأول لم يستفصلوا منه لكن من جامع زوجته بعد التحلل الأول بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني باتفاق المذاهب الأربعة أن حجه صحيح فماذا يفعل؟ جاء عن ابن عباس أنه أمره أن ينحر بدنه وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال يفيض يعتمر ويهدي. ما معنى هذا الكلام؟ أرجو أن تدقق معي. رجل جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يقول ابن عباس يخرج إلى الحل ويحرم مرة أخرى ويعتمر ثم يكمل المناسك، لأن إحرامه واضح بارك الله فيكم قد خدش وعليه أن ينحر بدنه وبعض أهل العلم يقول لا يلزمه أن يجدد إحرامه لأن أثر ابن عباس شك عكرمة هل هو من كلام ابن عباس أو من كلام غيره، والله تعالى أعلم. يظهر أنه لا يجدد إحرامه وإنما يمضي في باقي أعمال الحج وعليه الهدي طيب، عندنا مسألة: من باشر زوجته فأنزل هل حجه باطل؟ جمهور أهل العلم يقولون حجه صحيح، لا يفسد حجه إلا بالوطء خاصة. ومن محظورات الإحرام الصيد، وهذا طبعا بإجماع أهل العلم، قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإذا بارك الله فيكم الصيد هو الحيوان البري مأكول اللحم فهذا هو الصيد الذي نهي عنه المحرم. وأما بالنسبة للحيوان الأهلي فلا تأثير للإحرام في ذلك. رجل وهو محرم ذبح شاة لا حرج، رجل وهو محرم نحر ناقة لا حرج، ذبح بقرة لا حرج، فهذا لا يؤثر في الإحرام وفي الصيد الجزاء بإجماع أهل العلم. قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهنا طبعا فائدة ترجعون لها في المطولات، أحيانا قد تكون الكفارة الشرعية في بعض العبادات صيام 300 يوم. صحيح؟ كيف صيام 300 يوم؟ معقول كفارة؟ كيف؟ جيد، أحسنت. رجل صاد وهو محرم فيقوم هذا الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب الصيد الذي صاده الجزاء ما هو؟ أن ينحر بدنه ويوزع لحمه على فقراء الحرم. طيب ما وجد قيمة البدنه؟ ينظر البدنه هذه كم قيمتها؟ نفترض بارك الله فيكم 10,000 درهم، فيطعم بال10,000 درهم مساكين، كل مسكين نصف صاع. طيب ما استطاع الإطعام؟ يصوم بعدد المساكين. هذا مذكور في القرآن إخوان الكرام، في سورة المائدة. لذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه لذلك بعضهم قد يتساهل، يرى حمام الحرم فيرميه بعضهم، هذا لا يجوز، فهذا أمر عظيم، فلا بد على الإنسان أن ينتبه. فإذا بارك الله فيكم إن شاء الله يجوز للمحرم أن يقتل المؤذيات قال عطاء بن أبي رباح كل عدو عدا عليك فاقتله وأنت محرم، سواء كانت هذه المؤذيات من الخمس الفواسق أو كنا من غيرها. أيضا من محظورات الإحرام أخذ شعر الرأس، وهذا مذكور في القرآن العظيم، قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن حلق رأسه ففيه الفدية. ما هي الفدية؟ إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. لذلك في ترك الواجب دم وفي فعل المحظور الفدية وأيضا لا يشترط في حلق الرأس للمحرم حتى تكون عليه الفدية أن يحلق كل شعر رأسه. رجل وهو محرم حلق نصف شعر رأسه عليه الفدية، وهذا بإجماع أهل العلم، وأيضا بإجماع أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام أحمد، وهذا إجماع عزيز تمسك به. إجماعات الإمام أحمد هذه عض عليها بالنواجذ، والإمام أحمد له إجماعات محكية في المناسك هذه تتمسك بها. ويوجد باحث جمع المسائل التي حكم عليها التي حكى فيها الإمام أحمد الإجماع، مطبوع الكتاب متداول تجده بارك الله فيك. هذا الإجماع عزيز، قال الإمام أحمد: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرق بينهما. هذا إجماع عزيز، فلذلك انتبه له. وأيضا بإجماع أهل العلم أن من محظورات الإحرام إزالة الشعر بأي طريقة كانت. رجل أزال شعره بالحلق عليه الفدية، أزال شعره بالقص عليه الفدية، أزال شعره مثلا ببعض السوائل المستخدمة عليه الفدية، فلذلك ينتبه لهذه المسألة. ويجوز للمحرم أن يحك رأسه وجسده، فهذا جائز ولا حرج عليه في ذلك، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار إجماعا. ويجوز للمحرم أيضا أن يغتسل حال إحرامه وأن يغسل رأسه إن كان جنوبا، يجوز هذا الأمر لا حرج عليه، لو تساقط بعض شعره لو تساقط، لأنه هنا لم يتعمد القص والأخذ، سقط هذا الشعر من نفسه. أما رجل وهو محرم مثلا يقص شعر رأسه، هذا هو المحذور، هذا هو المحذور. ويجوز للمحرم أن يمتشط، يجوز للمحرم أن يمتشط، وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وامتشطي. ولكن ينبه أهل العلم أن الأصل أن المحرم يترك هذا، أن المحرم يترك هذا، إن احتاج فلا حرج عليه في ذلك. وبعض أهل العلم يقول امتشطي بالنسبة لعائشة تسريح الشعر بالأصابع وليس بالمشط المعروف، لأنه جاء في وصف الحجاج: أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. وأيضا من محظورات الإحرام أخذ شيء من الأظفار، وهذا بإجماع أهل العلم. ما مستند هذا الإجماع؟ أن المحرم ممنوع من قص أظفاره، من أين الإجماع؟ لابد أن يبنى على دليل، يستند إلى دليل. ما مستند هذا الإجماع؟ وين؟ قياس على ماذا؟ لا، هكذا ستفتح باب لا يغلق. الشيخ ما سمع القص الأظفار، ما في رابط يعني، واضح؟ من يعرف؟ طيب، جاء في هذا مسند هذا الإجماع والله أعلم حسب رأيته دليلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصها. طيب إذا لم ينكسر لا تقصها، واضح بارك الله فيكم؟ إذا انكسر فاحتاج عند ذلك أزله، وإلا لا تزل هذا الظفر. وأيضا جاء: ثم ليقضوا تفثهم، هذا وقت التحلل. قال ابن عباس: التفث حلق الرأس والأخذ من العارضين، قال: وقص الأظفار. واضح بارك الله فيكم؟ يعني عند التحلل تقص الأظفار، قبل التحلل لا تقص الأظفار. وطبعا كما مر معنا هذا حكاه جمع من أهل العلم إجماعا، خالف في هذا الظاهرية، وقولهم مرجوح، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أحبتي الكرام، ستكون هناك أيضا مدارسة علمية يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 5 عصرا إلى بعد صلاة العشاء في كتاب المناسك من دليل الطالب بمسجد خلف بن عتيق بمنطقة ند الحمر بدبي، يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 5 عصرا إلى بعد صلاة العشاء لمن رغب في هذه المدارسة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا أعتذر عن استقبال الأسئلة عذرا منكم، عندي ارتباط مع رجل أكد علي بارك الله فيكم، والجمع مقدم على الترجيح. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه.